انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. وحوي يا وحوي، ناولني طاسة الخضة، هاتي لي الملاية اللف، الغدا بصارة ولا فسيخ ورنجة وبصل اخضر. كل ده بالمصري، الغنى والاكل واللبس، حتى الرياضة اصلها مصري، ما تقولش تركي ولا شامي ولا حتى هندي. تعال اسمع وانا اثبت لك بالتاريخ والجغرافيا والوثائق ان كل حاجة بيحاولوا ينسبوها لحضارات تانية اصلها مصري، وبالمصري كده احنا الاصل، والسر في التفاصيل. استنوني انا سوزي الطوخي في برنامج بالبلدي المصري على تسعينات اف ام.
بالبلدي مصري مع سوزي الطوخي، كل يوم اثنين الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والجمال مستمعينا، مستمعين راديو تسعينات اف ام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من بالبلدي مصري، دفتر احوال البلاد والعباد. معايا انا سوزي الطوخي. احنا بنتقابل كل يوم اثنين الساعه 7:15 مساء على اللايف على صفحتنا على الفيسبوك والابلكيشن على الموبايل. لو حابين تشوفونا صوت وصوره خليكم معانا على اللايف، ولو حابين تسمعونا وتسمعوا الاغاني في الفواصل اسمعونا من الابلكيشن. تقدروا كمان تعلقوا على اللايف وانا هرد على حضراتكم، وكمان تجاوبوا على سؤال الحلقه، ايه اكتر الاثار والمعالم القبطية اللي انتوا زرتوها وحكونا حكايتها وحكونا احساسكم اول مرة رحتوها. تقدروا كمان تعملوا مداخلات على رقمنا 0142-27894. كلامنا النهاردة استكمالا لحلقة الاسبوع اللي فات اللي كانت عن دخول الديانة المسيحية لمصر مع مرقس الرسول، واتكلمنا عن استقبال اهل مصر العائلة المقدسة، وكمان فترة عصر الشهداء والاضطهاد الديني اللي تعرضوا له مسيحيين مصر الى ان تم الاعتراف بالديانة المسيحية على يد الامبراطور قسطنطين الاول في مرسوم ميلان. النهاردة هنتكلم عن شكل مصر المسيحية وايه التغيرات الاجتماعية اللي حصلت خاصة من الناحية الدينية والعقائدية، ازاي الحياة اختلفت والمصري طبع بطبعه الخاص شكل الحياة وأصبحت من أغنى الفترات من حيث العمارة والفنون، حتى شكل الملابس اختلف. هنطلع فاصل ونرجع نشوف دفتر أحوال مصر القبطية، فاصل وراجعين. وأهلا بحضراتكم مرة تانية في بلدي مصري. إحنا النهاردة بنتكلم عن مصر المسيحية. تعالوا نشوف شكل الحياة فيها من أول دخول مرقس الرسول فيها ونقرأ سوا في دفتر أحوال البلاد والعباد. مصر كانت تحت الحكم الروماني بعد أن دمها الإمبراطور الروماني أغسطس قيصر سنة 30 قبل الميلاد، وبعد هزيمة أنطونيوس وكليوباترا السابعة في معركة أكتيوم البحرية. في منتصف القرن الأول الميلادي دخل مصر أحد تلامذة السيد المسيح عليه السلام وهو القديس مرقس الرسول، وهو أول من بشر بالمسيحية في الأسكندرية حوالي سنة 43 أو 61 ل 61 ميلادية. أسس مرقس كنيسة الأسكندرية وأصبحت واحدة من أهم الكنائس الرسولية الكبرى في العالم. قبل ما ندخل في بقية الحلقة، بس أنا عايزة أوضح حاجة، أن كنيسة البطريركية المرقسية أو الكنيسة المصرية هي المقابلة للفاتيكان، علشان كان في حد مش مصري يعني بيقول لي أن الكنيسة الأرثوذكسية أصلا في روسيا. ثم لا والله، إحنا بابا الأرثوذكس في مصر هو مصري، وأكبر كنيسة في الشرق هي مصرية، وأكبر يعني كنيسة وأكبر مقابلة للفاتيكان. فالكنيسة الأرثوذكسية هي الأصل في الشرق وهي أكبر، وبابا الكنيسة الأرثوذكسية المصري بيعامل معاملة رئيس دولة زيه زي أي رئيس دولة دخل بلد تانية، بيقابل باستقبال كرئيس دولة زيه زي شيخ الأزهر. فإحنا عندنا ثلاث رؤساء، منهم اثنين دينيين، رئيس الدولة وبابا الكنيسة وشيخ الأزهر. دي كانت معلومة لازم تعرفوها علشان يزيد فخرا ان احنا عندنا في مصر هنا الأساس في كل شيء، ان كان دينيا او حضريا. انتشرت طبعا المسيحية في الأسكندرية ومنها للدلتا ثم الصعيد. اتشكلت المجتمعات المسيحية حوالين الكنائس، وكان رجال الدين اللي هم الأساقفة والكهنة بيلعبوا دور مهم جدا في نشر تعليم الدين المسيحي والنصح والإرشاد. ليه في الفترة دي احنا احتاجنا تاني نرجع للحتة الدينية؟ هنقول لأن احنا مصر زي ما قلنا قبل كده كانت موحدة، وكانت بتدين بالديانة الأدريسية وبعدين ديانة التوحيد مع سيدنا يوسف، وبعدين اليهودية أو بكتاب التوراة مع سيدنا موسى عليهم جميعا السلام. ثم دخل الرومان وأجبرونا على عبادة الآلهة بتاعتهم والأوثان، ورجعونا للوثنية مرة تانية، فكنا محتاجين أن احنا نرجع لعبادة الله الواحد الأحد لوحده، من غير أوثان، من غير تماثيل، من غير ما هنقول أنه في حد زي ما يقول كده إيه وصلة ما بيننا وما بين ربنا. فكانت المصريين فعلا متعطشين ان احنا نرجع لقواعدنا زي ما كنا ايام مصر القديم قبل الحكم الروماني. في القرن الثاني الميلادي ظهرت كتابات لاهوتية باللغة اليونانية وبعدين القبطية مع تطور الفكر المسيحي. واللغة القبطية هي اخر لقطة زي ما بيقولوا من اللغة الهيروغليفية او المصرية القديمة، معها جزء من اللهجة أو الكلمات اليونانية، عملوا ميكس كده، هي بقت اللغة القبطية اللي هي كانت وما زالت. على فكرة احنا لسه بنقول كلام قبط كتير، ودي هنقولها بالمصري النهاردة، الكلمات القبطية اللي احنا بنستخدمها في يومنا العادي. لكن طبعا زي أي دين وليد بيكون في بعض أتباع مخلصين وشايفين فيه الخلاص، بس برضو في أشخاص بيعتبروا أنه تهديد ليهم، زي الإمبراطور ديقلاديانوس في أواخر القرن الثالث والرابع اللي كان له السبق في أعنف الاضطهادات اللي مرت بها الكنيسة القبطية، قتل آلاف من الشهداء. ومن هنا تم إنشاء التقويم القبطي اللي بيبدأ بعصر الشهداء ما ابتداء من سنة 284 ميلادية. ولكن رغم الاضطهاد ازداد عدد المسيحيين وازدهرت الحياة الروحية في الوقت دوت. احنا اتكلمنا عن عصر الشهداء في الحلقة اللي فاتت، وكلمنا عن الشهيدة ديميانا. الحقيقة يعني اسلوب بشع جدا جدا في الاضطهاد وفي التعذيب، وشيء عجيب جدا ان يكون حد عنده ايمان لدرجة انه الملائكة بتيجي تشفيه بالليل. يعني الشهيدة ديميانا من اعظم الشخصيات ومن اعظم الامثلة اللي الواحد ممكن يتكلم فيها على شدة الايمان والتقوى. وبعد فترة من الاضطهاد وكمان من البيزنطيين، يعني البيزنطيين كمان كملوا، اللي هي ازداد الشعور الديني عند المسيحيين، حتى انهم قرروا غيروا لغتهم من اليونانية الى القبطية. في الطقوس والمراسم الدينية، وده اللي مكمل معانا لحد النهاردة. وكان استخدام اللغة القبطية اللي هي آخر مراحل تطور اللغة المصرية زي ما قلنا إلى جانب اليونانية، بداية عصر جديد امتد من القرن الرابع الميلادي إلى أن دخل الإسلام عام 640 ميلاديا، وهي كانت جزء من الإمبراطورية الرومانية في وقت دخول الإسلام إلى أن انقسمت إلى شرق وغرب، والشرق عرف بالإمبراطورية البيزنطية. طب تعالوا نتعرف بقى عن أشهر وأبرز الحكام في الوقت دوت، خصوصا في المرحلة اللي هي انتشار المسيحية، مصر تحولت لدولة مسيحية، وبعدين إمبراطورية رومانية كلها بقت إيه؟ عبارة عن إمبراطورية بتدين بالدين المسيحي. أولهم الإمبراطور قسطنطين الأول، وهو أول إمبراطور روماني اعتنق المسيحية، وأصدر مرسوم ميلان سنة 313 ميلاديا اللي أنهى اضطهاد المسيحيين تماما، وفي عهده بدأ بناء كنائس كبرى بمصر ودعم الكنيسة القبطية. الإمبراطور الثاني هو تيودورس الأول، وهو اللي خلى المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، وأغلق المعابد الوثنية في مصر زي معبد السرابيوم في الأسكندرية. القديس أناسيوس الرسول بطريرك الأسكندرية، وهو من أعظم الآباء في الكنيسة القبطية، ودافع بقوة عن العقيدة الأرثوذكسية، ونفي خمس مرات بسبب معارضته وصراعاته مع الحكام البيزنطيين. القديس كيرلس الأول، كيرلس عمود الدين، وكان له أثر سياسي كبير وديني حقيقة من المؤثرين في الفترة دي. الإمبراطور هرقل اللي في زمنه تم الفتح الإسلامي، وكان متسامح جدا مع أي حد بيعتنق الإسلام. الحقيقة إن مصر المسيحية خلال كل الفترات دي كانت مركز ديني وفكري هام جدا في العالم المسيحي، رغم الاضطهادات والانقسامات حافظت على هويتها الخاصة، وقدمت إسهامات روحية وفكرية وثقافية كبرى زي الرهبنة القبطية واللاهوت السكندري. هنطلع فاصل ونرجع نشوف أهم الأثار اللي لسه مكملة معانا لحد النهاردة. فاصل وراجعين.
ملكش حق بتلوم عليا. فينا حاسد ايدك في ايدي وقوم جامد واحنا
ولسه مكملين بالبلدي مصري. النهاردة بنتكلم عن مصر المسيحية، والحقيقة من أحلى الحلقات اللي الواحد عملها، لأن شايف فيها تفاصيل جميلة جدا وفيها روح وروحانيات كده عظيمة جدا. طب نفكركم بسؤال الحلقة. كان سؤال الحلقة بيقول إيه اللي تعرفه من الآثار المسيحية والقبطية وحضرتها، وقول لنا كده يعني الزيارة كان شكلها عامل إزاي. طب أنا جالي على فكرة تعليقات جميلة جدا وفيها شيء من الروحانيات تحفة بجد. زميلتنا نيفين بتقول الكنيسة المعلقة والسبع كنائس ودير سانت كاترين ومتحف القبطي. وبعدين بتقول لي بص يا ستي، لو عاوزة تشوفي حاجات من زمن فات روحي المتحف القبطي، ولو عاوزة تشوفي معجزة في الهندسة روحي الكنيسة المعلقة، ولو عايزة تحس بالهدوء والراحة روحي السبع كنائس، ولو عايزة تحس إن موسى كليم الله رجع روحي الجبل اللي في سانت كاترين، ولو عايزة تبقي جزء من الطبيعة وانتي وربنا لوحدكو دير سانت كاترين. يعني بجد انت دخلتينا في مود رائع يا نيفين. مارلين بتقول لي الدير المحرق بأسيوط والدير الأبيض والأحمر بسوهاج وأديرة وادي النطرون اللي بدأت من القرن الثالث الميلادي، وده قلنا فعلا يا مارلين المرة اللي فاتت، وحقيقة شيء جميل جدا وروحاني. عايزه اقول لكم على حاجه، دي سؤال، ده سؤال سالته، يعني انت كنت حاسس بايه وانت ماشي في مكان احتمال تمشي على نفس خطوه كانت دايسه عليها هنا السيده العذراء او السيد المسيح؟ احساس عالي جدا جدا وروحاني وجميل ويعني مليان ومفعم كده بالايمان. مارو بتقول لي الكنيسة المعلقة وكنيسة العذراء مريم بكورنيش المعادي ودير سانت كاترين وأديرة وكنائس مصر القديمة. سوزان بتقول لي وكنيسة العذراء العدوية بالمعادي والسلم الأثري اللي بينزل على النيل، ويقال إن السلم ده اللي بنت فرعون لقيت موسى النبي عنده، ونفس السلم ركبت منه العائلة المقدسة مركب وراحوا الصعيد، وحديثا لقيوا عليه الإنجيل اللي كان عايم على سطح المية، وده كان في المعادي فعلا، وده أنا قلته في الحلقة اللي فاتت، قلنا في السبعينات لقينا نسخة من الإنجيل وكانت مفتوحة على كلمة مبارك شعبي مصر. طبعا منال جوزيف بتقول لي زيارة العائلة المقدسة في من القاهرة للصعيد، قلت لها طيب احكي لي حسيتي بإيه، قالت لي إحساس كأني ماشية في حتة من السماء، مصر وشعبها اتبارك بالزيارة على أنها كانت ملجأ أمان لهم. مصر عظيمة يا رب، دايما مصر بلد الأمن والأمان، ودايما في بينا كل حاجة حلوة. نرجع بقى، أنا بتاخد مع التعليقات، والله يعني التعليقات بتبقى جميلة وفيها شيء من الصدق، لأن محبة السيد المسيح والسيدة العذراء شيء يعني ما فيهوش خلاف. طيب احنا قلنا ان في الفترة ديت بتشهد على عظمة الفترة من الناحية الدينية، غير كمان الآثار المسيحية وأهمية الآثار ديت بتكمن في قدمها والأحداث اللي كانت فيها. أهم الأثار المسيحية والقبطية مجمع الكنائس القبطية في مصر القديمة اللي هي القاهرة القديمة، يعني زي الكنيسة المعلقة اللي هي من أقدم الكنائس في مصر، واتبنت على أنقاض برجين من الحصن الروماني بابليون وبيعود للقرن الثالث الميلادي. كنيسة أبو سرجة مكانها فوق مغارة أقامت فيها العائلة المقدسة، وده برضو احنا حكينا عليه الحلقة اللي فاتت. كنيسة القديسة بربارة وهي من أجمل الكنائس من حيث العمارة والأيقونات القبطية. كنيسة مارجرجس وهي كنيسة دائرية كبيرة مبنية فوق بير، ويقال إن سبحت سجنت فيه سجن فيه القديس مار جرجس. كمان في دير القديس أنطونيوس في البحر الأحمر، وهو من أقدم دير مسيحي، وهو مؤسس الرهبنة المسيحية. دير القديس بولس الطموحي قرب الزعفرانة أقدم دير في العالم، عاش فيه بولس الناسك. دير المحرق، وهو من مكان اللي أقامت فيه العائلة المقدسة أطول فترة، وعلى فكرة في بيان من الفاتيكان باعتباره مكان للحج بديلا عن القدس. دير سانت كاترين، وهو من أقدم الأديرة، فيه مكتبة ضخمة جدا وأيقونات نادرة، وده أنا روحته بقى وشفت الجمال وشفت الحلاوة والعمارة والهدوء والسكينة، بس كل حاجة فعلا زي ما قالتني فين عايزة تكلمي ربنا روحي دير سانت كاترين. أدري أديرة وادي النطرون في البحيرة زي ما احنا عارفين، والكنائس والأديرة الصخرية في المنيا وسيوة والصعيد. دير درونكا بأسيوت، وكمان في الأثار اللي متبقية معانا لحد النهاردة لكن على شكل تاني من أشكال الفن، وهو الملابس القبطية. اللبس القبطي من أشيك وأحلى الملابس، وعلى فكرة إحنا اللي عملنا العباية، وإحنا اللي عملنا البشت، وإحنا اللي عملنا الحاجات دي كلها واتخذت مننا، فما يجيش حد يضحك عليك ويقولك بقى القفطان ده من بلد كذا، القفطان جاية من قفط في الصعيد عندنا، فما حدش يقولك القفطان ده عربي ولا مصري، مصري ومسيحي وإبطي وكل حاجة. والعلم الإبطية جنسية مش ديانة. بسبب انتشار المسيحية وتأثيرها على الثقافة المصرية، تحول المجتمع لشكل من أشكال التحضر، فاختفت المظاهر اليونانية في الملابس، وبدأ شكل جديد للملابس والحياة اليومية، حتى الأكل شكله اختلف. تعالوا نشوف شكل الملابس في العصر دوت. بالنسبة للرجالة كانوا بيلبسوا حاجة اسمها تونيك، قميص طويل بيصل للركبة وعليها عباية واسعة اسمها كلامس، وبتتلبس في الأعياد والمناسبات، وكان مصنوع من الكتان أو الصوف مع زخارف مطرزة أو منسوجة على الأطراف، والألوان كانت زاهية زي الأحمر والقرمزي والأزرق، وكانت مطرزة بأشكال إما للصليب أو لنباتات. أما النساء فكان تونيك طويل مغطي الجسم تماما، عليه عباية واسعة فضفاضة اسمها مافورون، وعليه طرحة مغطية شعرها، وطبعا ما يخلوش من زخارف من أشكال الصليب أو النباتات زي ما قلنا. طبعا استخدام الحلي للزينة كان موحد وموروث من القدماء المصريين طبعا، لكن المسيحيين الأوائل كانوا زاهدين في موضوع الزينة والحاجات ديت، فما كانتش يعني محرمة، ولكنها كانت كانوا بيدعوا للزهد والتخفيف منها. الأكل طبعا اختلف نظام الأكل حسب أيام الصيام، فطبعا كانوا بيستبدلوا اللحوم والبروتين الحيواني ببقوليات أيام الصيام بس، وده طبعا احنا عارفينه مكمل معانا لحد النهاردة، لأن طبعا السفرة زي ما احنا عارفين المصرية القديمة كانت عامرة جامد جدا، فتحولت إلى التقشف اقتداء بالرهبان والسيد المسيح وأتباعه عليهم جميعا السلام. هنطلع فاصل ونرجع نقولها سوا بالمصري.
وأصيف وأشوف البحر، عايز أعمل تنوى بأفرة وأن وأفصل من الحر، وبعد عن الناس وأشرب أناناس، وأجيب نظارة أقعد في الشمس يا حال إحساس، وأقضيها بالبطة بالبطة بالبطة، أقضيها بالبطة بالبطة بالبطة، عايز أبقى مفرفش ومنعنش فاكك وفرش، هفضل عالبحر أنا طول الصيف واصطاد في الفش، وما روحش البيت ولا بنطيت، وأجيب سنارة اصطاد في الليل لو فيه عفاريت، وأقضيها بالبطة بالبطة بالبطة، وأقضيها بالبطة 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 بالبطة. قميص مشجر وهروق جمجمة على طول، وأقضيها عربي وحضرها ولو رايح فين واسوق عربيتي بمزجتي وافصل ليلتين واقضيها رقص وحلو الطقس وافضل سهران للصبح يا من والوحدي وبس واقضيها
ورجعنا لكم تاني عشان نقولها بالمصري وبأننا النهاردة بنتكلم عن العصر القبطي في مصر اللي قلنا إنه صورة متطورة منطوقة ومكتوبة للغة الهيروغليفية المصرية رغم إن الحروف يونانية لكنها وصلت لنا في اللغة الدارجة بتاعتنا ببعض الكلمات اللي لسه مكملة معانا تعالوا نتعرف عليها. بعض الكلمات اللي احنا بنقولها في يومنا العادي جدا هي قبطية. إبطية يعني واخدة من اللغة المصرية القديمة وما زالت مستخدمة وإحنا بنتكلم هنعرف هي مستخدمة فين زي كلمة آبا يعني أبي أو بابا دي طبعا مستخدمة في الصعيد وفي الريف بج دي يعني طعن أو شج لما كان عبد العالي يقول لها بج بطنها بجيج دي بج دي يعني طعن أو شج هي موجودة دلوقتي في الصعيد فوطة يعني منشفة ودي برضو مصرية قديمة أو قبطية وكخة اللي هي الحاجات المش نظيفة القذارة وبخ يعني شيطان شنة ورنة شخص له يعني حيثية أو صيت وكانت بتتعمل إزاي بقى هي كانت عارفين الخرطوشة اللي هي بيضاوية ديت دي اسمها شن والاسم جوه مكتوب رن فلما يبقى حد له يعني يعني له شنة ورنة زي ما بيقولوا كده اللي هو إيه له صيت حد سياسي الملك مثلا كان ليه بقى إيه له الخرطوشة دي فهي كان له إحنا مكملين لحد النهاردة أقولك له شنة ورنة بعبع اللي هو عفريت اللي هي أصلها بوبو لأن العين مش موجودة في كل الحروف أو الكلمات المصرية القديمة كان يوماني اللي هي سمنة وعسل فيقول لك لا تقول لي كاني ولا ماني ولا دكان الزلباني دكان الزلباني عشان هي فيها سمنة وعسل ودقيق وحاجة زي كده قوطة طماطم ودي مستخدمة لحد النهاردة في اسكندرانية يقول عليها قوطة ون يعني يقول لك إيه ده بيون بيلف حوالين نفسه ما ونش ما بطلش لف ما بطلش حركة ورور يعني طازة أو صغير حديث السن لعلع قصدها لهله يعني منور ومزدهر إنا بصوا والله العظيم على فكرة هي غريبة جدا هي غريبة جدا جدا إنا أصلها إيني عارف ما يقولك إيه اللي أنيها اللي هو وزها هي جاية من الحضن أو الاحتضان طيب ليه إنا بقى اسمها كده عشان النيل حضنها هم عارفوا شكل النيل منين ورسمين خريطة مصر على فكرة مفتاح الحياة هو الدلتا والنيل عشان بس تبقى معايا على الخط اللي هي الدورية والخطين والخط اللي تحت ده شكل الدلتا وشكل دي رسمة النيل طيب هي ايه انا بقى دي معمولة كده اللي هي بتحضن النيل فالرسمة بتاعت انا هتلاقيها لسه واخدة كيرف كده هي الارض لان هي الارض جرانيتية فالنيل ما تكسرش لف من حواليها فهي حضنة البلد فهي انية الزرع او هي انية البلد او النيل اني فهي اسمها انا فدي تحفة بجد دي كانت بالنسبة لي مفاجأة سيوط يعني زراعة ومنها كلمة أسيوط طبعا أو بلد أسيوط جعمز يعني أقعد مش عارفة إزاي دي عفتي أو سعيدي بس كله تمام كلنا واحد جعمز يعني أقعد فشخرة يعني بيتباهى وهجاص يعني كذاب وملحسة يعني تودد لبشة يعني حزمة ومشلفط يعني غير متناسق والبنت الجميلة اسمها لولو بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة وبالبلدي مصري وأشوفكم الحلقة الجاية يوم الاثنين الجاي قبل ما عدى بنص ساعة أسيبكم في خير وبخير مع تحياتي أنا سوسي التوخي سبتكم في عافية.